الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد المئة من كتاب فتح الباري على شرح سنة البربهاري. ثانيا شروط التوبة فيما تعلق بحق الآدمي. اشترط لها مما تقدم في النوع الأول وزد عليه رد الحق إلى أهله. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي حديث أبي بكر في الصحيحين: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي حديث ابن عمر: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وفي حديث سامة بن شريك عند البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه أبو داود واللفظ له: لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك حتى عرض المرأة. إنما ذكر الرجل مخرج الغالب. قال: وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضها أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أخرجه البخاري. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم عن أبي ذر. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين عظم انتهاك الحقوق. فهل يكفي في التوبة من حقوق الآدميين ما مر في البند الأول أم هنالك شرط زائد؟ الجواب: هناك شرط سادس على ما تقدم، وهو التحلل من هذه المظالم التي وقع فيها العبد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين حين ذكر الثلاث الشروط: وإن كانت المعصية تتعلق بحق الآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها انتهى. فإن كانت سرقة مال رده عليه. قال الإمام بن مفلح في الآداب الشرعية: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل اختان أي سرق أو غصب من رجل مالا، ثم إنه أنفقه وأتلفه، ثم إنه ندم على ما فعل وتاب وليس عنده ما يؤدي، فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له إن مات على فقره خلاص مما عليه؟ فقال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق، وإن مات فهو واجب عليه. وقال في رواية محمد بن الحكم: في من غصب أرضا لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئا باقيا من السرقة أيضا ردها عليه أيضا. وقال: في من أخذ من أرض المسلمين توبته أن يرد ما أخذ انتهى. وإن كان الحق غيبة فللعلماء فيه قولان: الأول أن يذهب إليه ويتحلل منه، الثاني يكفي أن يدعو له ويذكره بخير في المجالس التي اغتابه فيها. ركز على هذا التفصيل لأنه من المهمات، ولأن ذنب الغيبة من أكثر الذنوب شيوعا بين الناس صلى الله السلام والعافية. وقد فصل الشيخ بن عثيمين كما في شرح رياض الصالحين تفصيلا طيبا، وهو: إن كانت الغيبة قد بلغته فهنا يستسمح منه، وإن كانت لم تبلغه فإنه يستغفر له ويذكره بخير على ما تقدم. هذا تفصيل جيد. وقد ذكر هذا القول ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال ذكر تقي الدين أنه قول الأكثرين. وذهب شيخنا مقبل رحمه الله: إن كان الرجل إن أخبره أخاه بأنه اغتابه يؤدي إلى شحناء فهنا يكفي أن يستغفر له ويذكره بخير، والله أعلم. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فقال الشيخ تقي الدين بن الصلاح بعد أن ذكر الروايتين: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق وبهت كاذب فهو في معنى القذف، يعني إن تكلم فيه بصدق فهو غيبة، وإن تكلم فيه بكذب فهو بهت. إذ القذف قد يكون صادقا فيكون في المغيب غيبة، وقد يكون كاذبا فيكون بهتا. واختار أصحابنا أنه لا يعلمه بل يدعو له دعاء لا يعلمه بل يدعو له دعاء أن يكون إحسانا إليه في مقابل مظلمته. وقال القرطبي في المبهم: وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقيها، فإن لم توصل إلى أربابها لم يتخلص من ضرر ذلك الذنب إلا بتركه وفعل ما أمره الله به. ومن اجتهد في الخروج عن الحقوق فلم يقدر على الخروج منها فعفو الله مأمول وفضله مبذول، وكم ضمن من التبعات وكم بدل من السيئات بالحسنات. انتهى. من فضل الله هذا كتاب شروط التوبة، ألفته من واحد أو من اثنين شوال إلى سبعة شوال، وجعل الله له قبولا بحمده. وزدنا لما من الله علينا بالشعر نظمناها شعرا، إن شاء الله نقرأها عليكم في حال نهايتنا من قراءة ما يتعلق بها. إلى هنا بارك الله فيكم.